الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه، يعني نصف الإزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. وفي رواية: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث بدأنا بسرد فوائده في الدرس الماضي، وقلنا فوائد هذا الحديث جمة وكثيرة، ومنها أنه لا بد لمن يريد أن يتزوج لا بد من الصداق، لا بد من الصداق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندك من شيء؟ قال: هل عندك من شيء؟ فمن شيء يعني ولو شيئا يسيرا. هل عندك من شيء؟ يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. قال: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. فعد العلماء من شروط النكاح الصداق، إما مفروضا أو مسكوتا عنه، إما مفروضا أو مسكوتا عنه. فلو اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهذا نكاح فاسد. المهر لابد فيه، النكاح لابد فيه من المهر، إما مسمى قول والله المهر 2000 3000، أو مسكوتا عن فرضه، فيكون للمرأة في هذا الحال مهر المثل. واشتراط المهر أيها الإخوة في النكاح مذهب مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصداق يعرف عند العلماء قال: عوض في النكاح، ويسمى مهرا أو أجرا أو فريضة. لكن لماذا سمي صداقا؟ لماذا سمي صداقا؟ ذكر الصنعاني وجه التسمية بالصداق، اسمه صداق، قال: لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة، لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة، فاسمه صداق من الصدق. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن. أجورهن، إذن لابد أيها الإخوة من الصداق. في حديث ابن عباس أن عليا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله ابني بي، قال أعطيها شيئا، أعطيها صداقة. قال ما عندي من شيء، قال ما عندي من شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ قلت هي عندي، قال فأعطها إياه. قال ما عندي من شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ قال هي عندي، قال فأعطها إياه. يعني تزوج علي بن أبي طالب فاطمة على درع، تزوج فاطمة رضي الله عنها على درع. وذهب الإمام الشافعي وهي رواية عن الإمام أبو حنيفة إلى أن اشتراط نفي المهر لا يبطل النكاح، ولكن هم قالوا الآن، قالوا ويجب للمرأة حينئذ مهر المثل. يعني لو قالوا لا، هذه المرأة لا مهر لها، ليس لها مهر، قالوا عند مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة، قال النكاح هنا صحيح ليس فاسدا كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام مالك، قال النكاح صحيح لكن يجب للمرأة مهر المثل. مهر المثل، والمهر أنواع أيها الإخوة، مهر المثل ومهر والمهر المسمى ومهر التلجئة. فأما المهر المسمى فهو المهر الذي يتفق عليه، سميت 1000، 2000، 3000، فهذا هو الذي يسمى بالمهر المسمى، اتفق مع الزوج أن يتزوج ابنته، الزوج أن يتزوج تلك البنت 2000 دينار، 3000 دينار، هذا مهرها، هذا مهر مسمى سمي. وهناك مهر اسمه مهر المثل، مثل أن يذكر مثلا، هنا لم يحددوا قيمة المهر، لم يحددوا قيمة المهر، أو قالوا لا نريد المهر، قالوا هنا لابد من مهر المثل. وما هو مهر المثل؟ قال القدر الذي يرغب به في أمثالها، يعني في أمثال تلك المرأة، يعني من أمثال تلك المرأة من جهة أبيها كأخواتها وعماتها ونحو ذلك. يعني أخواتها كم تزوج، والله هذه المرأة ما سمي لها مهر، بس أختها تزوجت 2000 دينار، خلاص مهرها 1000 دينار، هذا مهر المثل. كذلك عمتها مثلا، خالتها، عموما كم هذه العائلة يزوجون، ما سموا مهرا، ما اتفقوا على مهر. وكما سيأتي أنه أحيانا لا يسمى المهر، قل هذه المرأة لها مهر لكن غير مسمى، ويموت الزوج قبل الدخول، فهذه المرأة لها المهر كاملا. ابن مسعود أفتى بذلك، قال لها مثل مهر مثيلاتها، لها مثل مهر مثيلاتها، يعني مثل مهر مثيلاتها من النساء كأخواتها كعماتها، يعني العائلة كم يتزوجون، مادام ما حددوا مهر معين. إذن نأتي إلى مهر المثل، نأتي إلى مهر المثل. فإذا هذا هو مهر المثل. ومهر التلجئة قالوا هو التردد بين المهر المسمى ومهر المثل، التردد بين هذا وذاك، المسكوت عنه والمحدد، فهذا يقال عنه مهر التلجئة. والصداق أيها الإخوة قلنا أنه لا بد فيه من النكاح، وأنه شرط من شروط النكاح. والصحيح هو قول الإمام مالك أن النكاح إذا ذكر مع نفي الصداق فإن النكاح فاسد ولا يصح، لا يصح النكاح إذا ذكر مع نفي الصداق. طيب ما هو الذي يصلح أن يكون مهرا؟ قالوا أولا كل ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون مهرا، مثل الأموال، الأعراض، مثلا يقال والله هذه المرأة مهرها أرض، يجوز، بيت مثلا مهرها نعطيها بيت كذا، يجوز، مال، يجوز. إذن ما يصح أن يكون ثمنا. ثانيا الإجارة، الإجارة كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز أن يجعل صداقا، مثل الخدمة والصنعة، قال والله أنا أصنع أبني لك بيتا على أن تزوجني ابنتك، أو مهر هذه البنت أن تبني لي بيتا. هو بنى قال مقابل البناء هذا، المواد مني لكن مقابل بناء هذا البيت أزوجك ابنتي. وهذا مذهب الشافعي وأحمد أن الإجارة يصح أن تكون مهرا، تعمل عندي سنة أو سنتين ويكون هذا هو مهر البنت. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وهذا طبعا قول من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، وحتى يدل على ارتفاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. يقول العلماء هنا إيش بما معك من القرآن؟ على أي شيء زوجه؟ قالوا زوجه على تعليمها القرآن. وهذه الرواية الثانية في صحيح مسلم، قال تعلمها سورة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل على أن يعلمها هذه السورة. فقالوا هذا إجارة على تعليم القرآن، على صناعة، على خدمة مثلا، يصح أن يكون مهرا. يصلح إنه والله فلان تعمل عندي سنتين مقابل المهر، لا بأس الإجارة. كذلك قد يكون أيها الإخوة تكون المنافع مهرا، قد تكون المنافع مهرا، يعني ما له قيمة معنوية يصح أن يكون مهرا. مثال الإسلام، تزوج أبو طلحة أم سليم، فأم سليم يعني خطبها أم سليم قالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت فهذا مهري لا أريد غيره. قالت إن أسلمت فهذا مهري لا أريد غيره، هذا المهر الذي أريده أن تسلم. فأسلم أبو طلحة وتزوجها، فكان هو الصداق الذي بينهما. قال أنس رضي الله عنه فلا نعلم صداقا في الإسلام كان أشرف من صداق أم سليم، كان مهرها أن يسلم أبو طلحة. وطبعا أخذت شرف المنزلة أن أبا طلحة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، لصوت أبي طلحة في الجيش، هذا صوته خير من فئة، صوت أبي طلحة. صحيفة من؟ أم سليم. أم سليم كان صداقها مهرها الإسلام، فهذا شيء معنوي، هذا شيء معنوي. وبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، أن يقول الرجل فلان هذا زوجته بما معه من القرآن هذا الصداق، هذا مهر. نعم شيء منفعة، مش شيء مادي أيها الإخوة، ليس شيئا ماديا، منفعة معنوية. وبوب النسائي قال باب التزويج على الإسلام، وقال باب التزويج النسائي باب التزويج على سورة من القرآن. ما شاء الله، التزويج على سورة من القرآن. طبعا هذا الأمر مهجور، واحد يقول لك حافظ سورة البقرة زوجني بارك الله فيك، قل جزاك الله خير احفظ كل القرآن الله يوفقك إن شاء الله، لكن التزويج على سورة من القرآن، يحفظ سورة من القرآن، قل أنا تعال أنا أزوجك والمهر هذه السورة، تحفظ سورة البقرة بسم الله تزوج هذه البنت هذا مهرها لا أريد غيره، هذا مهرها. التزويج على الإسلام هكذا بوب التزويج على الإسلام. فيصح أن يكون أيها الإخوة أن يكون المهر منفعة، يعني ليس شيئا ماديا، الإجارة شيء مادي، الثمن هذا المبيع اللي قلنا كل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع هذا شيء مادي، لكن في شيء حسي هذا يكون الصداق وهذا يجوز أن يكون فيه الصداق. طبعا العلماء لما تكلموا عن أقل المهر وعن أكثره وتكلموا عن المعجل والمؤجل، طبعا في العهد النبوي ما كان شيء اسمه معجل ومؤجل، الآن هذا عرف جرى بين الناس وهذا العرف صحيح لا يخالف الشرع. المرأة لها أن تأخذ المهر كله، هذا المهر لها أن تأخذه كلها، كل المهر يكون المهر كله، يكون المهر كله معجلا، له أن لها أن تأخذه جميعا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. قال لي علي أعطها شيئا ما عندي من شيء، قال أين درعك الحطمية؟ قال فأعطها إياه، أعطها إياه، سلمها المهر. لكن يجوز تأجيل المهر كله، يجوز أن يؤجل المهر كله، يجوز بأكمله، يعني أن يقال هذه المرأة مهرها بأكمله مؤجل شرعا، يجوز. يجوز أن يقسط للحاجة كإعسار الرجل أو نحو ذلك إذا اتفق الطرفان، لا بأس شرعا، يجوز. والمهر أيها الإخوة دين كسائر الديون، فيجوز تأجيله، ولكن المستحب إيش؟ تعجيله، فهو دين كسائر الديون، يجوز تأجيله والمستحب تعجيله. وطبعا أيها الإخوة بعض الناس إذا ذكر المؤجل اللي هو متأخر بتساهل في المسألة ويظن أن المؤجل ليس في ذمته، لا يا أخي، المعجل والمؤجل في ذمته، كله مهر. يعني المعجل قلت 3,000 والمؤجل 5,000، مهر هذه المرأة 8,000، هكذا هذه مهرها 8,000 في الشرع، 8,000، المؤجل 3,000 والمعجل 2,000، مهر هذه المرأة 5,000 شرعا، 5,000. ولذلك لو حصل الفراق قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، النصف في ماذا؟ في المعجل ولا في المؤجل؟ المجموع، المعجل والمؤجل، ويكون النصف. فواحد مثلا المعجل 2,000 والمؤجل 3,000، المجموع 5,000، طلق قبل الدخول 2,500 يدفع، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ايش بقول لك بدفع 2,000؟ بقول يلا فنصف ما فرضتم بدي النصف، يعني بدي كمان ترجعوا لي 1,000. لا يا حبيبي، انت عليك 500 كمان، وبقول رجعوا لي 1,000. ليش؟ لاني انا دفعت 2,000 متقدم. لا، ما انت المتقدم والمتاخر تجمعهم والنصف، فنصف ما فرضتم يعني المعجل والمؤجل. والمؤجل الصحيح انه دين في ذمه الرجل قبل أن تقسم تركته، فإنه يؤخذ حق المرأة من المهر، هذا دين في ذمة الرجل. يعني الحمد لله كلنا مديونين فضل الله عز وجل، كلنا من الغارمين، النسوان يعني أخذ أموالنا والدين يركب أعناقنا إلى الوفاة. فإذا مات الواحد منا قبل تقسيم التركة، أول شيء يا إخوان تجهيز الميت، بعدين الديون، بعدين الوصايا، بعد ذلك تقسيم التركة. أول شيء تجهيز الميت، الديون، الوصايا، تقسيم التركة. فلا يجوز أن تنفذ الوصايا، حتى لو قال والله أنا أريد أن أتبرع ب1,000 دينار للمسجد، هذه وصية، قبل الوصية الديون. فلو استغرق المال بأكمله الديون انتهى، لا وصية ولا تركة. والله عليه ديون 10,000 وترك 10,000، خلاص 10,000 ليس للورثة شيء. وكذلك الوصية لا ينفذ، ضعوا 1,000 دينار في المسجد لا تنفذ أصلا بعد الدين، بعد أن ننتهي من الدين. ومن الدين مهر المرأة المؤجل، مهر زوجته المؤجل، هذا من الديون، أول شيء يدفع لها قبل أن يلخوا التركة، غير نصيبها اللي هو الثمن إن كان له ولد، نصيبها الثمن. الآن هذه الزوجة تأخذ نصيبها من المهر اللي هو دين في ذمة الرجل. فهذا المؤجل والمعجل يصح تقديم المهر بأكمله، ويصح تجزئة بعض المهر، ويصح كذلك تجزئة البعض الآخر، ويصح تأجيله جميعا، ويصح تعجيله جميعا. ولما تكلم العلماء هنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل، قال ملكتكها بما معك من القرآن، أو ملكتها، هذه الرواية، بما معك من القرآن. قالوا في هذا دليل لمن قال أن النكاح يصح بأي لفظ من الألفاظ، خلافا للشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قصروا النكاح على لفظي النكاح والتزويج، قالوا الزواج يعقد بلفظ أنكحتك زوجتك فقط. قال والدليل أن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلفظ الهبة قال هذا خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب الإمام وهما المحققان في مذهب المحققان في المذهبين، الشافعي المحقق النووي والحنبلي المحقق بن قدامة، قال ولا ينعقد الزواج بغير لفظ التزويج والإنكاح. يعني لو قال غير لفظ زوجتك غير لفظ أنكحتك قال هذا لا ينعقد به الزواج، لا ينعقد، لازم تقول زوجتك وتقول أنكحتك. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أي لفظ يدل على النكاح يصح به الزواج، أي لفظ يدل على النكاح، أنكحتك زوجتك أملكتك ملكتكها بما معك من القرآن ملكتها بما معك من القرآن، هذا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها. وكذلك قالوا إن عقد الزواج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال عقد الزواج يعقد ولو بغير العربية، فلفظ واحد بتزوج بالإنجليزي بالفرنسي الآن لا يقول لا أنكحتك ولا يقول زوجتك، فقال هذا بعيد عن أصول الأدلة الذي يقول أنه يشترط لفظ الإنكاح ولفظ التزويج ولا يعقد الزواج إلا بهذين اللفظين، قال هذا بعيد عن أصول الأدلة، فالعتق الصدقة كل هذا يحصل بما يدل عليه. قال وكذلك الزواج بلفظ عربي بلفظ عجمي بما يدل عليه، وهبتك ملكتك أنكحتك كل هذا يدل على الزواج، فأي لفظ يدل على الزواج يجوز فيه الزواج والنكاح ويعقد به الزواج، مستدلين بهذا الحديث ملكتها بما معك من القرآن. وهذا القول الذي نميل إليه ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، أنه أي لفظ يدل على الزواج فليس شرطا. بعض المأذونين لما يعقد يعني بشدد في النص، قل له زوجتك أنكحتك قبلت النص، يا إخواني هذا النص الذي يلقن ليس منصوصا عليه شرعا، لو قال زوجتك والثاني قبل خلاص الإجابة والقبول انتهى، أنكحتك قبل خلاص انتهى، فكنص ليس منصوصا عليه شرعا لكن الإجابة والقبول لابد منه. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم ملكتها بما معك من القرآن، وهناك فوائد أخرى كذلك في الحديث، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.